وما كان عليه سلف الأمة وزعم أنه يخبر عن الله أو يتكلم في دين الله فإنه داخل في الإخبار عن الله بخلاف قول الرسل فهو قائل على الله بلا علم. والقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر وأشدها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم خطر عظيم في جميع أمور الدين، وتعظم خطورته إذا كان في الإخبار عن الله جل وعلا، في الإخبار عن الله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم الإفك والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم. ولهذا قال الله جل وعلا عن كتابه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: والله يعلم إنك لرسوله. وأما سائر الخلق فإنهم إن التزموا القول على الله بمقتضى ما في الكتاب والسنة فقد قالوا على الله بعلم، وإن قالوا بخلاف ما في الكتاب والسنة فقد قالوا على الله بغير علم. ولهذا الملائكة لما بين الرب جل وعلا لهم علمه قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والعلماء الراسخون في العلم إذا انتهوا إلى مقام لا يعلمون فيه أمر الله، لا يعلمون فيه خبر الله وخبر رسوله، قالوا كما أخبر الله جل وعلا عنهم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه قواعد عظيمة ومهمة يجب على طالب العلم أن يريها غاية الاهتمام. وكل من كما ذكرت لك كل من خرج عن الكتاب والسنة في قول أو فعل أو اعتقاد فقد قال على الله بخلاف العلم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فالنصارى لما نسبوا إليه الولد وقالوا المسيح ابن الله قالوا على الله بغير علم. اليهود الذين قالوا عزير ابن الله قالوا على الله بغير علم. الجهمية المعطلة النفاة للأسماء والصفات قالوا على الله بغير علم. المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء أعلاما محضة ونفوا الصفات قالوا على الله بغير علم. وهكذا حتى يتنزل بك الأمر إلى معرفة مراتب الجهمية الذين نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته، أو قالوا على الله تبارك وتعالى في شرعه أو في أمره أو في نهيه أو في قضائه وقدره أو في أسمائه وصفاته، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسل صادقون مصدقون. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا قال سبحانه وتعالى. ولهذا اللام هي لام التعليل، يعني كأنك تقول: من أجل ذلك، أو من أجل كمال علمه وكمال علم رسله به نقول هذا الأمر. هذا حقيقة التعليل. فإن تعليل ما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا مما أجمعت عليه الرسل، الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، وأمور الدين والتوحيد والاعتقاد لا اختلاف فيها بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما جاء من أمور الإيمان في حديث جبريل التي هي أركانه ستة فقد أجمعت الرسل على الدعوة إليها كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وهنا قال المصنف رحمه الله: ولهذا، أي لأجل ما تقدم، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان هنا اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه. أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة التفاخر، أي تنزه علقمة أن يكون متفاخرا، ولهذا هذا المصدر ما يقع بعده يكون مضافا إليه، سبحان ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فحقيقة التسبيح التنزيه، فالتنزيه هو القول على الله بما قاله عن نفسه، هو القول عن الله، فالتنزيه هو القول عن الله بما قاله عن نفسه وبما قاله رسله عليهم الصلاة والسلام عنه، لا أن التنزيه أن نقرر التعطيل وهو نفي الصفات، أو أن نشبه الله بخلقه ثم نقول هذا هو التنزيه، ونلبس التنزيه ونلبس التعطيل ثوب التنزيه، فإن هذا محض الضلال. هنا قال المصنف رحمه الله قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة، رب العزة الذي هو مالك كل شيء، والعزة هي القوة والغلبة والمنعة، وهو العزيز فلا يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، فالعزيز من أسمائه والعزة من أوصافه. يقول سبحان ربك رب العزة عما، أي عن الذي يصفون ويتكلمون في الله تبارك وتعالى به، عما يصفون به ربهم. ما الذي وصفوه به ربهم؟ وصفوه بالنفي بالتعطيل، أو وصفوه بالإثبات المقتضي للتشبيه، أو نسبوا له الولد أو الصاحبة أو أن أفعاله عبث، كل هذا داخل في هذا الوصف. فكل ما وقع من وصف المشركين أو وصف اليهود أو النصارى أو المبتدعين الضالين فإن الله جل وعلا منزه عنه. قال وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام يعني أنه سلم على المرسلين، كما سيشرح ذلك، كما سيشرح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سنعلق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بكلام مختصر مقتضب في التعليق على هذه الآية، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، والمخالفون للرسل داخل فيهم جميع الملل والنحل، المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة الذين نفوا الصفات، وكل من خالف الرسل فإنه على حسب درجته في مخالفته للرسل. قال عما وصفه، يعني عن الذي وصفه به المخالفون للرسل، أي جميع المخالفين للرسل. وسلم على المرسلين، أي أن الله تبارك وتعالى سلم على المرسلين، بمعنى أنه جعل السلامة عليهم وفيهم وعلى ما يقولون وفيما يقولون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدقون مصدوقون. قال وسلم على المرسلين لأي شيء؟ لأجل ماذا سلم على المرسلين؟ قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فكل ما أخبر به المرسلون فإنه سالم من النقص والعيب، لا نقص فيه ولا عيب فيه، وتوضيح الواضح كما يقولون مشكل. فإذا تقرر هذا فإن هذه قاعدة متضمنة لما يتكلم به بعض العصريين من أساليبهم في تقريرها، ألا وهي منهج التلقي. ما مصدر التلقي؟ ما منهج التلقي؟ من أين نتلقى الاعتقاد؟ من أين نتلقى الأخبار عن الأسماء والصفات؟ من الكتاب والسنة، من قول الله جل وعلا ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فجميع ما في الأخبار عن الله وعن الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سالم عن النقص والعيب. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله وانتهى إليه من تأصيل هذه القواعد العظيمة، يقرر يذكر بعده تطبيقا عمليا للأخبار الواردة في الكتاب والسنة أنها يجب أن تفهم على هذا المقتضى. فإذا علمت هذه القواعد، هذه القواعد العظيمة التي قدم للواسطية بها، فإنك ستجري في جميع أبواب المعتقد على هذا التأصيل. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بكتابه العزيز، كما تقدم وشرحنا ذلك. فلا بد وأن يكون مستحضرا في ذهنك أن إثباتك للأسماء والصفات لا بد من التخلي فيه عن هذه المحاذير، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وأن إقرارك بما في الكتاب والسنة من الأخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته ليس نقصا، بل النقص في نفيه، بل النقص في نفيه. فالذين يقولون بمحض عقولهم إن المحبة ضعف في القلب وهذا لا يليق بالله جل وعلا وما أشبه ذلك مما يفهمونه من مقتضى مشابهة صفات المخلوق أو الخالق للمخلوق هو الذي جعلهم ينفون هذه الصفات وينحرفون بها. ومعلوم أن التباين الواقع والانفصال الواقع بين الخالق والمخلوق أمر متقرر في نصوص الكتاب والسنة، يقرره العقل يقرره الفطرة، لا يختلف فيه الخلق على الإطلاق، خالق خالق والمخلوق مخلوق. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وذكرت لك ما وصفه به المخالفون للرسل، ومما وصفوه به أيضا نفي الأسماء والصفات وتشبيهه جل وعلا بالمعدومات. قال: لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فليس فيما وصفوه به شيء من النقص أو العيب على أي وجه من الوجوه. فهو تبارك وتعالى سبح نفسه عن كل وصف باطل وصفه به المخالفون للرسل. ثم قال رحمه الله وغفر له مقررا هذه الأصول العظيمة، وهو سبحانه قد جمع، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، ألا وهي أن الأسماء، أن النصوص الواردة في نصوص الأسماء والصفات فيها الجمع بين النفي والإثبات. وحقيقة ذلك أن الرب تبارك وتعالى أثبت لنفسه الكمالات، صفات الجمال والجلال والكمال المطلق، ونفى عن نفسه النقائص والآفات كلها، ونفى عن نفسه النقائص والآفات كلها جل في علاه. والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما قرر هذه القاعدة قد بين أهل العلم في، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، في مواضع كثيرة أن النصوص جاءت في الغالب بالإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، فالإثبات يأتي مفصلا لأنه مقصود الكمالات. طبعا هذه المقدمة، مقدمة الواسطية، هي قواعد الاعتقاد، يعني إذا انتهينا منها ووصلنا إلى تفسير قل هو الله أحد فإنه سيبقى معنا التعليق على الآيات والأحاديث بمقتضى ما يناسبها. لكن إذا فهمنا هذه القواعد وضبطناها وعلمنا طريقة أهل السنة والجماعة وأئمة السلف فيها فإنه لن يشكل علينا إن شاء الله تعالى ما بعدها. فالإثبات إذن يأتي مفصلا. لماذا يأتي مفصلا؟ لأنه كمال محض ومدح محض، أما النفي فإنه يأتي إجمالا، لأن التفصيل في النفي لا يؤخذ منه الكمال، وإنما يؤخذ الكمال بنفي ضده، كما سأنبه على هذا بعد قليل. يعني أن النصوص التي جاءت بإثبات الأسماء والصفات جاءت مفصلة، لأن هذا الإثبات كمال محض. أما النفي فإن هذا النفي إنما يكون كمالا إذا قصد به إثبات كمال الضد فقط، فالنفي المتضمن لإثبات الكمال، النفي إذا تضمن إثبات كمال الضد فإنه يكون كمالا بهذا الاعتبار، تنتبهون لهذا، وسننبه على هذا أيضا في الكتاب في الكلام على آية الكرسي، ولا مانع من ذكر إشارة إلى ذلك، فإن الله جل وعلا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالرب تبارك وتعالى أثبت الحياة المطلقة والقيومية المطلقة، ونفى ما يعارض هذه الحياة وما يعارض هذه القيومية، ما يعارض هذه الحياة وما يعارض هذه القيومية، هذا أمر معلوم. لماذا؟ لأن الحياة ضد الموت، وهنا قال لا تأخذه سنة، والسنة أول النوم، والنوم ذهاب عن الحياة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، والرب تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله. فلما قال لا تأخذه سنة ولا نوم دل على إثبات كمال ضد هذا المنفي، ألا وهو كمال حياته التي لا يعتريها نوم ولا سنة، وكمال قيوميته التي أيضا لا يعتريها غياب بنوم ولا بسنة. فإذا النفي المحض الذي يقصد إليه الجهمية النفاة ليس فيه كمال، فهذا لم يصف الله تبارك وتعالى به نفسه. لماذا؟ لأنه لا يتضمن إثباتا، أو لا يتضمن مدحا، لا يتضمن كمالا. ولما قرر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأصول العظيمة قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا عدول أي لا ميل ولا انصراف ولا انحراف بأي وجه من الوجوه لأهل السنة والجماعة الذين ذكرهم في أول هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. طريقتهم، لماذا صاروا أهل سنة وجماعة؟ طريقتهم أنهم لم يعدلوا فلم يميلوا، العدول ميل، والعدول إما أن يكون إلى غلو وإما أن يكون إلى جفاء، إما أن يكون إلى إفراط وإما أن يكون إلى تفريط. وأهل السنة طريقتهم حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، وخير بين شرين، لا شك في هذا ولا ارتياب، لأنها الأمة الوسط التي أمر الله عز وجل بلزوم سبيلها. ولهذا أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عن طريقة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: فلا عدول، لا ميل ولا انحراف ولا انصراف. ومن العدول والميل والانحراف والانصراف تعطيل الصفات بنفيها بزعم أنها لا تليق بالرب جل وعلا، ولا عدول إلى إثباتها على طريقة مشابهة المخلوقات بتكييفها أو تمثيلها، لأن هذا إفراط وتفريط، غلو وجفاء، كله مخالف لما جاءت به الرسل. قال عما، يعني عن الذي جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. لماذا قرر هذا؟ قرر هذا لقوله بعد ذلك تعليلا أيضا، قال فإنه الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم، والخروج عن الصراط المستقيم والعدول عن الصراط المستقيم، هذه الفاء فاء التعليل، طريق المرسلين ما هو؟ الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، والصراط واحد لا يتعدى، كما قال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما ذكر صراط اليهود وهم الأمة الغضبية الذي هو صراط الغلو، وذكر صراط النصارى التي هي أمة الضلال والذي هو طريق الجهل والضلال، قرر الصراط المستقيم الذي قلنا عنه قبل قليل لأنه حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، ما هو؟ هو الصراط المستقيم. بماذا وصفه؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هنا بدل من الصراط الأول، يعني أنه هو نفسه صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم إنعاما تاما مطلقا متصلا بين الدنيا والآخرة، فسعادتهم بلزوم هذا الصراط المستقيم، وسعادتهم بالسير على هذا الصراط المستقيم. ولما ذكر الرب تبارك وتعالى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نبهك على أن هؤلاء هم رفقاؤك في هذا الصراط إذا التزمته وسرت عليه وأخذت به. هذا ما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج وفي غيره من كتبه. هنا قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه القواعد وهذه الأصول ليبين لك أن ما سيذكره في هذا الاعتقاد إنما هو راجع إلى الكتاب والسنة، بمعنى أنه سيخبرك بأخبار الله جل وعلا عن نفسه، وسيخبرك بأخبار الله تبارك وتعالى، وسيخبرك بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. هنا تنتهي مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله والأصول التي ذكرها، وسيشرع بعد ذلك في التطبيق على النصوص أو ذكر النصوص الدالة على هذه الأسماء وعلى الأسماء والصفات وأمور الغيب ككل، وسيذكر أول ما سيذكر سورة الإخلاص ثم آية الكرسي، ومن أجل أن يكون الحديث متصلا متناسبا سنرجع الكلام على سورة الإخلاص وعلى آية الكرسي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، لأنه بعد ذلك سيشرع كما قلت لك سابقا في ذكر بعض نصوص الصفات الواردة في الكتاب وبعض نصوص الصفات الواردة في السنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم ونفع الله بعلمكم.
أنت بجد
شيخ، جاءت بعض الأسئلة أرى سؤال واحد في حقيقة، هذا من مصر يسأل يقول: يا شيخنا حفظكم الله، ما صحة هذه القاعدة لا كفر إلا بعد علم وقصد؟
هذا سؤال كبير جدا، ومسائل التكفير وقواعدها وضوابطها لا شك أن الأصل والقاعدة فيها ألا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. قد قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له، بمعنى أنه قرر أن الكفر شرع لا، أو أن التكفير بالأصح، أن التكفير شرع لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الحكم على المقالة بأنها كفر، وكذلك العلم العلم بأن هذا الضابط راجع إلى اعتقاد أو أصول السلف، لأن الكثير من الناس يقررون مسائل يعتقدونها ثم يحاكمون الناس عليها ويلزمونهم بالكفر بها. وقواعد السلف في هذا الباب مضطردة، لا تنخرم ولا تضطرب على الإطلاق. أنا أقرر هذا وأقوله يعني من أجل أن يكون بمثابة التقعيد لهذه القضية، فهي متقررة في كلام أهل العلم، وخصوصا كلام الشيخين، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام تلميذه ابن القيم، وكذلك ما قرره الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، وقد شرحنا ذلك للإخوة مفصلا في القواعد المثلى، على أنه لا يطلق القول بقصد الكفر، يعني أن يكون قاصدا للكفر، ولا يطلق القول بعدم قصده فيه. الأصل أن الإنسان لا يشترط فيه أن يكون قاصدا للكفر، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بأنه لا يتصور. هذا من هنا أبدأ الجواب على السؤال، ومعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو يعني عارق في ذهني، بأنه لا يتصور أن يكون الإنسان قاصدا للكفر، يعني أنه قصد إلى الكفر، بمعنى أنه يكفر وهو يريد الكفر. لو قلنا هذا لما قرر كفر أحد، وهذا الأمر معلوم حتى من كتب أو من أقوال أهل الضلالات المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. شيخ الإسلام يقرر هذا، لكن أحيانا قد يشكل على بعض الناس ما ورد في حديث الرجل الذي قال: إن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني، لأنه ظن أن لن يقدر الله جل وعلا عليه، كما هو معلوم الحديث في الصحيحين، فيظن أن هذا الإنسان لم يقصد الكفر، وأن الإنسان إذا لم يقصد الكفر فإنه لا يكفر. ولا شك أن هذا الفهم ليس بصحيح، وإنما من ذكر من أهل العلم أنه لابد من الإرادة، يعني إرادة الكفر، لم يقصدوا أنه يكون قاصدا للكفر، لكن لما أخطأ في هذه المقالة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو لم يكن مريدا لهذه المقالة، لم يكن مريدا لهذه المقالة، لا أنه يكون قاصدا للكفر. على كل حال هذا خلاصة أو محصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذه المسألة العظيمة، وأنه لا يشترط أن يكون الإنسان قاصدا للكفر. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم. الشيخ ذكرتم في الأسبوع الماضي المقولة أو قول، أظنه قول النعيم بن حماد الخزاعي، أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، وأن من عطل الله عن صفاته فقد كفر. فكيف يعني، هل يحكم، متى يحكم بكفر المعطل أو المشبه؟
هذا راجع إلى المسألة التي كنا فيها قبل قليل، وهي مسألة التكفير. وشيخ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما انتهى من كتابه القواعد المثلى ذكر في آخرها فصلا مستقلا بين فيه حكم أهل التأويل. أنتم تعلمون أن أهل التعطيل لا يستوون، يعني ليسوا على درجة واحدة، وكلهم يسمون بالجهمية. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التسعينية وفي البعلبكية ذكر أن الجهمية على ثلاث درجات أو ثلاث طبقات: الجهمية الخالصة المحضة، وهؤلاء هم نفاة الأسماء والصفات الذين لا يثبتون إلا الوجود المطلق، فهؤلاء هم الذين أجمع العلماء على كفرهم، وعلى مثل هؤلاء يتنزل قول نعيم بن حماد الخزاعي، ونحوه أيضا جاءت أقوال عن ابن المبارك، وجاءت أقوال عن إسحاق بن راهوي وغيرهم من أهل العلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 500 من البلدان. ثم ذكر قول اللالكائي رحمه الله وأنه حكاهم. وقد صنف بعض أهل العلم من أئمة الدعوة كتابا في إجماع العلماء على كفر الجهمية. لكن هناك جهمية كما ذكرت لك قبل قليل، وشيخ الإسلام يذكر هذا في التسعينية، جهمية خالصة محضة وهم من ذكرتهم سابقا، وجهمية المعتزلة وهم نفاة الأسماء، وهذه لم يقل أحد من أهل العلم نفاة الصفات، والذين يثبتون الأسماء أعلام المحضة لم يقل أحد من أهل العلم بكفرهم لدخول الشبهة عليهم، وجهمية متوسطة أو أقل من التي قبلها، وهم جهمية الأشاعرة وهم مثبتة الأسماء وبعض الصفات، مثبتة الأسماء وبعض الصفات. ومن قرأ في كتب أهل العلم في إطلاقهم القول بكفر المعطلة أو ما أشبه ذلك، فإنهم تكلموا على الجهمية الخالصة المحضة التي نفت الأسماء والصفات وأثبتت الوجود المطلق، وبعضهم لم يثبت حتى الوجود المطلق. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. شيخ، هذا السائل يسأل يقول: ما حكم الوصية؟ هل يجب أن تكون معه؟ وماذا يكون فيها؟ بارك الله فيكم.
واجب ومنها ما هو مستحب، فالواجب منها أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق التي للناس أو التي على الناس له، لأن كتبها من حفظ الحقوق. فإذا لم يكتب ما له ما على الناس أو ما له على الناس ضاعت حقوقهم، وإذا لم يكتب ما له على الناس ضاعت حقوق الورثة. هذا النوع من الوصية هو الواجب عند أهل العلم. وأما الوصية المستحبة فأن يوصي بشيء من ماله، وهو الذي جاء في حديث أبي بكر الثلث، في حديث سعد لما قال: الثلث والثلث كثير. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: وددت لو أن الناس انصرفوا إلى الربع. فهذه الوصية مستحبة. ويدخل في المستحب أيضا الوصية التي يكتبها من أجل بيان طريقة الدفن، إلا إذا كان هناك أشياء محرمة أو بدع فإنه يجب عليه أن يوصي بألا تفعل عنده. فمن كان في بلد تلطم فيه النساء الخدود أو تسق الجيوب أو يتبع بنار أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه أن يوصي بألا تعمل هذه الأفعال عنده. وتعرفون حديث ابن عمر في الصحيحين لما قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، حتى كان ابن عمر رضي الله عنه يكتبها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. شيخ، هذه سائلة تسأل تقول: هل للمرأة أو هل يحق على المرأة أن تغضب من زوجها وأن تهجره إذا وقع في معصية، إذا وقع في معصية ما أو فعل أشياء لا تحبها بعد أن تناصحه؟ جزاكم الله خير.
لها ذلك، لها أن تهجره لأجل المصلحة والغرض مع القيام بحقوقه الواجبة، مع القيام بحقوقه الواجبة، بمعنى أنها لا تنبسط معه ولا يعني، لكن إذا دعاها إلى الفراش فإنها لا تمنعه، في خدمته أيضا لا تمنعه، يعني لا يكون الهجر هجرا مطلقا، وإنما تبين له نوع غضبها. ويدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها لما قالت: والله لا أهجر إلا اسمك، قال: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. فقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت غاضبة تقولين: لا وربي إبراهيم. فقالت: نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. فإذا كان هناك شيء من الهجر الذي يسمى هجر نسبي، بمعنى أنها لا تنبسط معها، هذا إذا كان في المعاصي الظاهرة ولم يسمع نصحها. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. هذا سائل من تونس يسأل يقول: يريد الزواج من سلفية والوالدة ترفض ذلك لبعد المسافة، فكيف التصرف مع الوالدة؟ وهل يترك الأخت ويتزوج بعامية لأجل إرضاء الوالدة؟ بارك الله فيكم.
في هذه الأمور لا بد من أخذ السياسة الشرعية وهي الإقناع، بمعنى أنه يقنع ويحاول إقناع والدته بأهمية هذا الأمر وضرورة الزواج من المرأة التي تناسبه، لأنه غدا ربما يحصل بينه وبينها من الخلاف لعدم التوافق، وأن البعد وعدمه ليس عذرا. وإذا لم يكن حيلة من أن يتزوجها وإن كانت الأم غضبة، فإنها إن شاء الله تعالى ترضى بعد ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. شيخ، هذا آخر سؤال. يقول السائل: يسكن قريب من المسجد وهو في بلاد الكفر ولا يسمع الأذان، لأن الأذان لا يرفع فلا يسمع من خارج المسجد، يؤذن داخل المسجد ولا يسمع من خارج المسجد، هل يجب عليه الحضور؟
نعم، يجب عليه الحضور، لأن الوقت معلوم وإن لم يسمع. والاستدلال بقول أهل العلم في هذا العصر، يعني من جهتي أنه يسمع بدون مكبر أو ما أشبه ذلك، هذا ليس على إطلاقه. أما من علم بحضور الوقت فإنه يجب عليه، وخصوصا في من كانت هذه حالته، وإلا ترك الجماعة مطلقا وعطلت الجماعة في بلده، فيجب عليه أن يشهد الجماعة، يوقت لها الساعة وما أشبه ذلك من الأشياء المعينة له عليها. نعم، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.